لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهات. قال الإمام المصنف رحمه الله ثم إنا ننبه على أمور قلنا في طرق التحمل ومن طريق أو من طرق التحمل الإجازة أن يجيز أحد العلماء برواية ما سمع أو ما أجيز له. ففي هذا الباب قال إنا ننبه على أمور أحدها روينا أبي الحسن أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله قال معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث. من ناحية البحث الحديث الجديد كنا نطلب إذا كان أحد من الطلبة يذكر البحث في الإجازة فلا بد أن يعرف الإجازة أولا لغة اصطلاحا ثم بعد ذلك أنواع الإجازات. لكنه هنا رحمه الله أولا ذكر أنواع الإجازات وطرق الإجازات ثم بعد ذلك بدأ يعرف لنا الإجازة، لكنه في هذا طريق من الطرق على كل حال. لكنه الآن إذا كان أحد يرتب الأمور فينبغي أن يأتي بتعريف الإجازة لغة ثم اصطلاحا ثم يذكر أنواعه وأقسامه وفصوله إلى آخره. فيقول معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه استجزت فلانا فأجاز لي إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. نعم، كان الناس يتملكون البئر ويحفرون الماء ثم أو إذا نزل إنسان أولا على ماء فربما كان يتملكه، هذا كان قديما. ومن هنا جاء في الحديث أيضا لما كانت أم إسماعيل رضي الله عنها على ماء زمزم جاء جرهم وقالوا هل تأذنين لنا أن نجاورك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، لا حق لكم في الماء، يعني لا تتملكون أنتم، مثل ما كانوا يقولون بئر ذو حفرته وذي طويته، فكانوا يملكون ولا وما كانوا يأذنون لغيرهم أو لغير أنفسهم إلا بإذن من عند، ما كان يشرب أحد إلا بإذن منهم. مثل هذا فاستجزت فلانا من مائه، أي إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. وكذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه، كما يقول يعني أذن لي أن أروي عنك هذه الأحاديث التي تروي عنك. فربما يكون هو بنفسه شيئا ما يكون سمع، فكانت الطريقة أنهم كانوا يسمعون أجزاء من بداية الكتاب، يقول قرأ علي فلان من كتاب صحيح البخاري وأجزت له الباقي، مثل ما يكون الذي يسمح أو يأذن لأن يشرب من بيره، ما كان يخرج له، يأذن له أو يسمع له أن يخرج من عند نفسه، فكأن الباقي يقرأ بنفسه. قلت فللمجيز على هذا أن يقول أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي فيعديه بغير حرف جر، أجزت لفلان، لا جاز له أن يقول أجزت فلانا بدون تعديته بحرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية، يعني أجزت فلانا مسموعاتي، لا يلزم أن يقول أجزت لفلان أن يروي عني مسموعاتي، أجزت فلانا ما أبيري، معناه جاز له أن ينزح منه ويأخذ على قدر حاجته. فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك. ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة، كأنه أجاز لي مروياته أن أخذ منه وأروي عنه، وذلك هو المعروف. فيقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي مثلا، ومن يقول منهم أجزت له مسموعاتي، فكلاهما بمعنى واحد، فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره. الثاني التنبيه الثاني أو الأمر الثاني، إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم. إذا كان عالما بما يجيز، هناك يعني مضت منا طرق الإجازة فقالوا أنه قد تكون الإجازة بشيء لم يكن سمع إلى الآن، فيقول أجزت لك بما سمعت وبما أسمى مستقبلا، فلعله يقصد مثل هذه الأنواع من الإجازات. إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز، لا يكون يعمم القول بل يقول أجزت لك أن تروي عني الكتب الستة، تروي عني الصحيحين، أو تروي عني الكتاب الفلاني. والمجاز له من أهل العلم، نعم إذا كان المجاز له من أهل العلم، وكانت الإجازة في القديم بهذه الصورة في الغالب، لكنهم كانوا يسرحون فيه أو كانوا يتوسعون فيه، فيقول أجزت لك ولأولادك ولمن يولد لك، فهذا إلى الآن لم يولد فضلا أن يكون عالما، ولو ولد عالما لكنه لا لم يولد الآن، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليه. وما هي الحاجة؟ بقاء سلسلة الأسناد، إسناد فقط. وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها، أي شرطا في الإجازة أن يكون المجاز من أهل العلم. وإذا كان يشترط هذا الشرط فينبغي أن يكون هذا الشرط مقبولا في الحقيقة، لأن لا تكون الرواية رواية الحديث، لا ينبغي أن يكون كل واحد يأخذ من الجهال وغيرهم، ربما لا يقيم الكلمات وربما يرفع ويجر ويكسر إلى آخره. ولذلك إذا كان هذا الشرط اشترطه فربما يكون هذا الشرط هو من أحسن ما يكون في الإجازة. وبالغ وحكى أبو العباس الوليد بن بكر المالكي أن مالكا رضي الله عنه أنه اشترط أن يكون المجاز له من أهل العلم. وقال الحافظ أبو عمر الصحيح، أبو عمر يعني به هو ابن عبد البر، الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده، وهذا الذي ينبغي يكون، لكن الذين أجازوا توسعوا فيه. الثالث، ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة، كأنه يتلفظ حتى يسمع الشخص المجاز له أجزت فلانا، يكتب ثم بعد ذلك يودي هذه الكتابة بلسانه حتى يكون إجازة، ليس يعني كتابة فقط بل يكون إجازة شفهيا وإجازة كتابية، فيكون يجتمع فيه نوعان من الإذن. فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة. إذا اقترنا، ونحن نذكر أنه الأئمة إذا رأينا الآن من المخطوطات القديمة فهم كانوا يجيزون، يكتب أحدهم وكتب يكتب أحدهم الإجازة بحيث قرأنا على فلان وأجاز لنا كذا وكذا، ثم بعد ذلك يكتب الشيخ ويقول أجزت لمن حضر في هذا المجلس، وكانوا يكتبون الحاضرين، وكتب محمد بن ناصر السلامي مثلا فيوقع عليه. التوقيع ما نعرف من القدامى في الحقيقة التوقيعات التي هي الآن، التوقيع بمعنى لا يقلد، كانوا يكتبون بخط عادي، محمد بن ناصر بن علي السلامي مثل ما يقول حدثنا فلان بهذه الكلمات والحروف نفسها، كان يكتب بخطه العيمة رحمة الله، وهذا توقيعهم، وتوقيعاتهم كانت يعني معروفة وخطوطهم كانت معروفة. فيقول ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة، إذا اقترن بقصد الإجازة غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، وغير مستبعد تصريح ذلك بمجرد هذه الكتابة من في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرأ عليه. الآن يقال رحمكم الله قرأ عليكم فلان، قلتم حدثنا فلان وفلان، والشيخ ساكت والسكوت الرضا، فهذا نوع من التحمل. فإذا كان هذا مقبولا فذلك إذا كتب الشيخ وقرأ التلميذ بنفسه ولم يترفض الشيخ فينبغي أن يكون مثله في القبول، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه على ما تقدم بيانه. القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة، السماع من الشيخ، الإخبار، القراءة على الشيخ، كذلك الإجازة والتلقيه مناولة. المناولة قد تكون والله أعلم قد تكون أقوى أيضا إذا كان الكتاب مصححا، قد يكون مثل سمعته وحدثنا إذا كان الكتاب معروفا عن الشخص نفسه فيناوله كتابه يقول هذا كتابي ارويه عني. وهي المناولة على نوعين، أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة. المناولة ناوله خذ الكتاب بخوبة وارويه عني، فهذه مناولة مع الإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، ولها صور منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب حصل سماعه أو فرعا مقابلا به. حصل السماع نعم كانوا يعطون وكانوا يوصون به، يوصون بالكتاب في آخر حياتهم وهم حافظين بفضل الله تعالى، فكانوا يعطون خذ كتابي هذا ورميني، أو يكون منسوخا عن هذا الأصل مقابلا للشيخ فيعطيه الشيخ. وهذا يدل على أنه قد يكون التلميذ نفسه يكون نسخ من أصله ولم يقرأ عليه، لكنه أخذ منه مناولة، الشيخ يعطي الشيخ يقول ناولني هذا وأجز لي. فقد يكون هذا النوع أيضا بعدما يكون قوبلت هذه النسخة على أصل الشيخ مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملكه إياه إن كان الكتاب كتابه، أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي، فيقول خذ كتابي هذا انسخه وقابله ثم رده إلي واروه عني. إذا هذه أيضا مناولة، طريق من طرق المناولة مع الإجازة، يقول واروه عني، أو يقول خذ هذا الكتاب وانسخه فقط ولا يقول اروي عني، فهل يعتبر هذه مناولة؟ يجوز له أن يروي عن هذه الطريق؟ نعم أجاز العلماء. ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرض عليه، وينبغي أن يكون في بالنا أن الطلبة قبل ما كانوا ربما يكون كتاب العلل للدارقطني منتشر في مكة، والدارقطني ما جاء إلى الآن في مكة، أو عبد الرزاق بن حمام رضي الله عنه رحمه يكون كتابه قد وصل منسوخا إلى من أصول إلى أصول إلى مكة وهو لم يرد إلى مكة، فيأتي حينما يحج، ولما جاء عبد الرزاق للحج مثلا فيأتي الطالب يقول هذا مروياتي أجزني أو ناولني، هذا خذه وناولني، فكأنه لأن الشيخ الآن كأنه يملك الإذن بروايته أو لا يأذن، فهذه أيضا من طرق المناولة. فيقول أن يجيء طالبه إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرض عليه فيتعمله الشيخ وهو عارف متيقظ، يعني حافظ أحاديثه ويعرف أن هذا حديث، لا أنه يكون يلقن فيتلقن. لعلكم تسمعون في تراجم بعض الرواة يقول هذه أحاديثك، هو ليس بحافظ، قال إن هذه أحاديثك أجزه لي، فيقول نعم أروي عني، وهو لا يعرف أن هذا من حديثه أو من أحاديث غيره، فكانوا يلقنون الناس ويتلقنون، ربما يأتي أحد بحديث كذب فيلقنون. ولذلك الاختلاط والتلقن اختلاط طريق منه أن يتلقن أو يظهر منه التلقن. فيقول لكن شرطه أن يكون عارفا متيقظا ثم يعيده إليه ويقول وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فرويه عني أو أجزت لك روايته عني. وهذا قد سماه غير واحد من الأئمة عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا أيضا، فلنسم ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة. إذا قال هذا كتابك أو هذه أحاديثك أئذن لي أن أقرأ عليك، فيعرض حدثنا فلان وفلان وفلان إلى آخر الكتاب، هذه إجازة من الشيخ، أو يقول هذه النسخة من أحاديثك فأئذن لي أن أروي عنه، فيقول أجزت لك أن أروي عنه، فهذا عرض المناولة. وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك في الأخير. نعم محل السماع، قالوا أن أقوى طرق التحمل السماع، فيكون سمعوا من لفظ الشيخ ونسخوا عنه حدثنا فلان وفلان وفلان، مثل هذا إذا كان الكتاب ثابتا عن الشيخ بدون شك، وقال الشيخ هذا كتابي أو هذه مروياتي ارويني، فهذا مثله قد يكون أقوى والله أعلم، قد يكون أقوى. لماذا؟ لأن السماع قد يكون مع الكتاب، معه الكتابة، إذا لم يكن الكتاب عند التلميذ فيسمع وأحد في يده كتاب الشيخ، فربما يند سمعه ولا يسمع الكلمة الواضحة، لكن إذا كان الكتاب معروفا مصحح منسوخا نسخا جيدا
ثم مصححا مقابلا فيكون فيه إمكانية الخطأ في القراءة أقل. ولذلك مالك رحمه الله جعله مثل السماء، بل قد يكون والله أعلم أقوى من السماء. الآن النسخة من صحيح البخاري إذا كانت قد مرت على أيدي علماء وصححوها وكذا وكذا، فيكون قطعا يكون أصح مما إذا سمعت من أحد من الشيوخ، فيكون وجاد هذه أو المناولة قد تكون أقوى والله أعلم من السماء في بعض الأحيان. لكنهم على الإطلاق يقولون أنه السماء من لفظ الشيخ أقوى أنواع التحمل، لكن مالك رحمه الله يجعله مثل السماء. وجماعة من أصحاب الحديث، وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماع، يعني هو مثل السماع. وهذا مضطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة. فممن حكى الحاكم عن ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس والإمام في آخرين من المدنيين ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم النخعياني والشعبي في جماعة من الكوفيين، وقتادة وأبو العالية وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين، وابن وهب وابن القاسم وأشهر في طائفة من المصريين، وآخرون من الشاميين والخراسانيين جعلوا هذه المناولة المقرونة بالإجازة مثل السماء. ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك، وفي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة، وساق الجميع مساقا واحدا، والصحيح أن ذلك غير حال محل السماء، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة. هذا رأيه ابن الصلاح، لكن قد يكون إذا ذهبت تحقق الأنواع والجهات فربما تجد المناولة المقرونة بالإجازة بشرط أن تكون مصححة أقوى من السماع. وقد قال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي والأوزاعي: نعم، ولا يقال سمعت فلانا، ليس سماعا، لكنك تقول وجدت في كتاب فلان أو ناولني كتابه وأجاز لي وفيه كذا وكذا. والبويطي قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه قال: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. وليس سماعا لا شك فيه، لكنه قد يكون لا ينقص في بعض الأحيان عن السماع. منها أن يناول الشيخ من طرق المناولة أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، أقول: هذا كتابي خذه، لكن رده علي، انظر هذا كتابي، وأجزت لك أن تروي عني كتابي هذا، لكن الشيخ لا يمكنه من كتابه. فهذا يتقاصر عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، لأنه غائب عنه، ما رأى إلا كتاب ودفتين، وربما قلب بعض الأوراق وإن كانت الإجازة حاصلة. فإذا ثبت لديه أنه كان ناوله صحيح البخاري هو، فيجوز له أن يروي، إذا وقعت له نسخة مصححة يجوز له أن يروي بهذه الطريقة، يقول: كان ناولني وأجازني وأمسك الكتاب عنده. وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب وبما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة، على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك في من غير مناولة. إذا قال: أجزتك كتابي الفلان المعروف المشهور بين الناس، الطالب لا يعرف هذا الكتاب ولم يتمكن من النظر إليه ولم يتمكن من عد الشيخ أن يأخذه، فإذا تمكن من حصول هذا الكتاب فجاز له أن يروي. هذا الذي يريد أن يقول: ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة. الكتاب ليس أمامهما، لكنه قال: أنا جمعت أحاديث فلان، الفوائد، العوالم، كذا، أجزت لك أن ترويه. فإذا ثبت أن هذا هو الكتاب وهذه الكتب التي كان أجاز لي، فله بعد 10 سنين إذا تمكن من هذا الكتاب جاز له أن يرويه عنه ويقول: أجاز لي شيخي الفلان. وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لا ولا فائدة، غير أن شيوخ أهل الحديث القديم والحديث أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزية معتبرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الإجازة أصلها كما قال لنا ضعيفة، لكنه لبقاء الإسناد وبقاء سلسلة الإسناد. الإنسان يقرأ عدة أحاديث عدة أبواب من الكتاب الذي فيه 200,000 باب يجيز الباقي، فتوسعوا ما دام توسعوا فيه فهذا التوسع أيضا مقبول في هذه السورة. ومن أنواع الإجازة أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولني وأجز لي روايته، فيجيب إلى ذلك من غير أن ينظر فيه الشيخ ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. كان على الشيخ أن ينظر إلى الكتاب ويقرر أن نعم هذا الكتاب فيه أحاديثي المجموعة وفيه مجموعة أحاديثي. أما أن يأتي ويقول هذا كتابك أو هذه أحاديثك ناغلني وعجزني، يقول الشيخ خذه وارع عني بدون أن ينظر الشيخ فيه، فلذلك يقول هذه الإجازة بالحقيقة لا يجوز ولا يصح. يجب أن يعرف ويكون متيقظاً أن هذا الكتاب لي والأحاديث التي فيها هي أحاديثي. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك. إذا كان الشخص موثوقا به قال يا شيخ هذا كتابك وهذه أحاديثك نسخته وقابلته، فكل هذا مبني على ثقة الطالب على كونه موثوقا ومعتمدا. فإذا اعتمد الشيخ عليه ولم يجرب عليه التجوز ولا الكذب ولا التورية وغيرها فبهذا الحال جاز له أن يقول فإذا اروه عني. كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله ولو قال حدث لما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي ما براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا. أنا لا أتحمل خطأك في القراءة، لكن ما دام هذا كتابي حدث عني أجزت لك وأتبرأ مما تخطئ أنت من أداء الكلمات، لأنه قد يكون يسميه النباتي يسميه بناني، ثابت يسميه نابت، وهذا كان يصحفون. فما دام يأخذ من الكتاب قد يصحف، فأنا يقول الشيخ أنا بريء من أخطائك لكن أجزت لك إن كنت لا تخطئ أن تروي عني. الثاني المناولة المجردة، القسم الثاني من أنواع المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناول الكتاب كما تقدم ذكره أولا ويقتصر على قول هذا من حديثي أو من سماعاتي ولا يقول اروي أني أجزته. آتاه الكتاب وما قال إنه أجزت لك أن تروي عني، يعطيه الكتاب. يعطاه الكتاب لماذا؟ للحفظ والأمانة، فالأمانة لا تعطي مانع الإذن بالرواية. لكن إذا قال خذه وطلبة العلم يدورون على مثل هذا، معناه أن هذه المسألة معروفة في العرف أنه إذا ناول الشيخ كتابه طالبا فأجاز له روايته، لكن إذا لم يكن يجيز فيقول له بشرط ألا ترياني احتفظ به. وكان الأئمة رحمة الله عليهم إذا أرادوا الرحلات وعندهم كتب كثيرة فكانوا يوضعون إذا يناولون ويقول احتفظ به. خطيب البغدادي يبكي في بعض المواضع رحمه الله، يقول لما أردت أن أرتحل إلى الشام الظاهرة وكذا فقال جئت بصناديق وأضعت فيها كتبي ووضعتها في مكانها، فلما رجعت وفتحت لما رجعت وأخلت الصندوق فوجدته طويلا. هذا أين ذكره في بعض في الجامع أو أين، قال فوجدته ثقيلا فلما فتحته فإذا الأرض قد أكلت فيها. ولأجل هذا كانوا يودعون إلى ناس يحافظون عليه فإذا كان اعتاب وناولته للحفظ وإيذاء فبهذه الحالة هذه مجردة من المناولة. لكن إذا كان طالب العلم الذي يدور على الشيخ ويأخذ إجازاته من أحاديثه وكذا ويقرأ عليه، فإذا ناوله الشيخ وهو ثابت لا ليس هناك قرينة أو قرينة أنه لأجل السفرين أو كذا فهو هنا مناولة وإجازة إذا لا شك فيه، اعتاب رضا منه بأنه أجاز له أن يبيعه. ويقتصر على قول هذا من حديثي ومن سماعاتي ولا يقول اروي اني وجدت لك ونحو ذلك، فهذه مناولة مختلة لا تجوز روايتها، وهذا غير واحد من الفقهاء. المثل ينبغي ان تحاس به العرف وبه القرائن، اذا كانت القرائن تدل على ان الشيخ اتاه به يروي عنه فلها، ليس مطلقا انه لو لم يجز بالظاهر، لان امور قد تكون. النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل امامه احد عملا وسكت عنه فكان يعتبر ان هذا تقريبا منه صلى الله عليه وسلم، ولما اخذ ماذا هل ينسب او كذا، اذا كان خالي من هذه كلها معناه انه اجازه وجازت له اي يرويها او جاز له يرويها يقول هذه هنا ولد هذا كتاب الشيخ ناولني اياه ارويه عنه. نعم. خير الأقل هذه يدخل في الوجادة، إن لم يكن إجازة فيكون في الوجادة، وجدت كتاب فلان ففيه كذا وكذا. فعاب هذا الرواية من الفقراء والأسولين المحدثين الذين أجازوها وسوروا الرواية بها، وحكى الخطيب عن طائمة من العلم أنهم صحوا وأجاز الرواية بها، وهو يكون أقيس إذا كان كانت المناولة هذه خلت عن قرائنا لا تمنعه عن الإجازة. هذه رواية، وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى حول من أجاز الرواية مجرد إعلان الشيخ الصاحبة أن هذا كتاب سماه من فلان. إذا قال الشيخ إن كتاب السنن الفلاني هذا من كتابه عالم إعلامه، فهل هذا يعتبر أني حجزت لك أن تهني أني إذا سمعت من هذا الكتاب هذا يأتي كما يحلو هذا يحيد على ذلك يترجع بهذه من المعالة حين لا تحرم من إشعار بحيد في الرعاية القلب في عبارة الرعاية بطريق من أولا للجاية كي يقول حفي عن قوم من المحبتني إذا أحدا جاية كتابا عن حيث من أولا للجاية فكيف يكون الطريقة أداء يستحمل وأن طريق لهذا أدعوه ونهايته بأي شخص أقول حفي عن قوم من المتقدمين والمعلم أنهم جوزوا الكتاب حدثنا وأقع نعوله جاهزه أقول حدثني وأقبالي فلان أطلق الرحلة إن الأخرين يحضر أحدا ولا أحد به لهم أن لا أقبلوا، لأن هذا لا يأتي معنى التحديث، لأن المحاولة ومجرد الحديث لا يأتي معنى التحديث أحدا، فلم يصبح لذلك الحمضي يدرك عليه فالدعاء أقبلنا في الرئيس بالمنحة حقية بحكة للزوية ومالك خريمة وهو حياة بمحل جميع طبقة الحياة عنه وأنهم جاء عرض المحاولة المفعولة بالإجازة الآن وسبحانه سمعاً يا قلت في القوة ما بالمحل ليس يحضر وسمعاً ما سمعاً لكم سمعاً ما حدثت بقية قل حدثاً أي أن مبيح يكون سمعاً خيزة والحاضر بي هو صحيح أن تحته لكنه حتى تكون حتى ذنب وسائل أن تجلح أصلاً تحت وتجلح وتجلح تحت الزمن وهذا الشاب الواقع يقول لك تحوّل في المحالة وفقت عن قوم كذلك فائد بالجاية حتى نوع الملحان الفائد كان بالجاية في علم يطلق على رأس يريد أن تحار ويسر إجادة وكبار الشرعية أخوانك هنا وقوم
أو في حد الذي أو في